إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بدأنا به في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم، إخوة الإسلام، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة أقسم عليها عليه الصلاة والسلام. وسر قسمه والله أعلم أنه علم أن هذه الأمور لا يكاد الناس يصدقوها، وهي خلاف ما يعتقدونه وخلاف ما يظنونه وخلاف ما تعارفوا عليه، لذلك أقسم عليها عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن قلوب المؤمنين إلى تصديقها. المسألة الأولى، وهذه تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة، أي إذا أنت تصدق بجزء من مالك، ففي عرف الناس وفي نفسي وفي يعني اعتقادك أن المال نقص، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينقص المال والله سيعوضه، ولكن لأن النفوس لا تطمئن لذلك أقسم عليه الصلاة والسلام على الأمر حتى تطمئن القلوب. هذه تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. اليوم نتكلم عن الجملة الثانية، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ما معنى ظلم عبد مظلمة فصبر عليها؟ إذا إنسان أساء إليك، أساء إليك بكلمة أو بفعل أو بحركة أو بفيديو نشره ضدك، ظلمت مظلمة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. ما معنى صبر؟ ماذا يعني هنا صبر؟ قال العلماء: أن يعفو ويصفح ولا يرد. دليل التفسير هذا حديث، رواية أخرى لهذا الحديث رواها مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام فيها: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن الصبر هنا يراد به العفو والصفح. واعلموا إخوة الإسلام أن الشريعة الإسلامية ما حرمت الرد. شوفوا لي هذه المسألة الفقهية: إنسان سبك لك أن تسبه، إنسان لطمك لك أن تلطمه، نزل عليك فيديو تنزل عليه فيديو، يجوز هذا شرعا. يقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إنسان أساء إليك لك أن تسيء إليه. ويقول تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللي انتصر لنفسه ما عليه حرج في الشريعة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليه، ولكن بشرط أن تكون الرد ردك موازي للإساءة، ما تكون أكثر، ما تكون أكثر، سبك مسبب سبه نفس المسبب، ما تزيد. يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. طيب، إذن الرد يجوز، ولكن الإسلام فضل وحبذ وحبب وحسن أنك تصفح وتعفو، هذيك جائز، لكن الصفح أفضل والعفو أفضل. دليل ذلك يقول تعالى في نفس الآيات: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي هذا أفضل، له أجر مدخر عند الله، إنه لا يحب الظالمين. ويقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني لك أن ترد الإساءة بمثلها، بس إذا صبرت فأجرك أعظم عند الله، لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا بينه عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده: كان النبي يمشي مع أحد الصحابة اسمه عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال له: يا عقبة، يا عقبة بن عامر، سل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. إذن الصبر المرادي العفو، سل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. طيب، إذن الله تعالى رتب الأجر العظيم للإنسان إذا صبر على الظلم والإساءة ولم يردها بمثلها، له أن يرد، لكن إذا عفا وصبر واحتسبها عند الله فالله رتب له الأجر العظيم في الآخرة وادخره له. لكن هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من الحديث في فائدة مهمة، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنه موضوع بس الأجر في الآخرة، في شيء في الدنيا، في أجر في الدنيا، مكافأة في الدنيا، ما هي؟ قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، أي عفى عنها، إلا زاده الله عزا. في بالدنيا ثواب مكافأة له، ما هي؟ بيقول زاده الله عزا. طيب لماذا خصص العز؟ ليش ما قال زاده الله مالا أو صحة أو عافية أو سعة في الرزق وطول العمر؟ ليش قال زاده الله عزا؟ اكتبوا للسر يا أخوة الإسلام. إذا واحد في مجلس من المجالس أساء إليك بكلمة أو سبك شتمك أمام الناس، فدغري بيجي الشيطان، دغري بيجي يحضر، بيكون بعيد، دغري بيجي بيقول لك: رد عليه، إذا ما رديت فإن كرامتك ستسقط إلى الأبد وإن هيبتك ستزول. إذا ما رديت عليه ما هو أحد من الناس يحترمك، ما بقى أحد من الناس يحترمك، رد عليه هلا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا صفحت أفضل وإذا عفوت أفضل، ما رديت الإساءة، فليش قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصبر والعفو أفضل؟ قال: لأنه الشيطان يحضر حتى يغري بينك وبين العداوة. أنت بترد بسبك قدام العالم بتسبه، هو كمان ما بيرضى أنك تسبه، بيضربك بتضربه، ما بيضرب انك تضربه، بأوصك بتأوصه، وصلت للقتل. وهذا كلام الجمعان، هو اخشى أوصوا بعضهم. فلذلك الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام: لا، سامح حتى توقف حبل الشيطان ونزغات الشيطان. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول عليه الصلاة والسلام: الإحسان والإساءة ما بيستووا، إذا إنسان أساء إليك فاصفح ولا ترد عليه. يقول: فإنك إذا فعلت ذلك الله تعالى سيجعل بعد ذلك صديقا لك ويلقي محبته في قلبك، تستوي الأمور، تصطلح الأحوال، بعدين بده يندم، يقول: والله أنا ظلمت لأخي، أسأت له قدام كل الناس وما حكى، والله احترمني وما رد علي، فبيرجع يتوب ويطلب الصفح منك والمسامحة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع الكلام بالسكوت والعفو، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ينقلب إلى صديق. أما لو رديت تنتهي بالأواص. طيب هون بنقول يا أخي طيب سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا ويت سبني قدام نفسي يسكت، بس صعب على النفس. أنا انزليت، أنا تبهدلت، انزليت، هدرت كرامتي. فهنا سر الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. الله تعالى سيلقي في قلوب العباد احترامك وهيبتك ويزيدك عزا وشرفا ورفعة في الحياة الدنيا بسبب صبرك. قلوب بيد الله، هو وعد من الله، بس الناس لأن أمر صعب ما بتصدق فأقسم عليها عليه الصلاة والسلام، قل أقسم بالله أن هذا سيكون. الله سيعوضك، ما تقول تبهدلت، سيزيدك في قلوب الناس احتراما وهيبة. بتقول صعب، يقول تعالى إذا قلت تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن صعبة، بس اللي يفعلها له رتبة عظيمة عند الله، ما بيتحملها إلا الصابرون. هذا المعنى يا أخوة الإسلام كله اللي ذكرناه في حديث ورد رواه الإمام أبو داود وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يؤكد المعنى اللي ذكرته الآن. هذا الحديث كان النبي في مجلس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر موجود، وأبو بكر رضي الله عنه موجود، فإنسان تسافه على أبي بكر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رواه أبو هريرة، شو يقول؟ يقول أبو هريرة أن رجلا شتم النبي، شتم أبا بكر والنبي جالس عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة بده يشوف هالمنظر شو عم يجري، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فجعل النبي يعجب ويتبسم. أبو بكر سب، طلع أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام شايفه عم يبتسم. في رواية أبي داود أنه سبه أول مرة وثاني مرة. نرجع لرواية الإمام أحمد وأبي داود الأولى، يقول أبو هريرة فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله. بالمرة الثالثة لما الرجل ما استحى رجع سب أبو بكر مرة ثالثة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر رد عليه هالمرة، رد بس ما نفس الرد، ما نفس الكلام، أقل بعض قوله، يعني أقل بكثير، يعني رد أقل بكثير من الرد من الإساءة اللي تعرض لها. يقول أبو هريرة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام، النبي ترك المجلس وقام، فلحقه أبو بكر وقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت. يعني قال له ما عم بفهم ماذا فعلت، الرجل عم يسبني وانت قاعد ما ردت عليه ولا حكيت كلمة ضده، وانا بس لما جبت حقي، لما جبت حقي واقل من حقي حكيت ردت عليه نص كلمة، غضبت وقمت. فقال له عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا بكر إنه كان ملك يرد عنك، كان في ملك حاضر هو عم يسبك، الملك عم يدي عليه ويرد عنك، إنه كان ملك يرد عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان، وقع الشيطان، ولم أكن لأقعد مع الشيطان. لو كان في ملك عم يرد عنك وأنا شايف مشانك عم ببتسم، بس لما أنت رديت عرفت الشيطان بده ينزغ بينك وبينه، فأنا أمد ما بدي أقعد مع الشيطان. ثم قال له يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، كل حق، يقول ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله نصره. قال له يا أبو بكر هذه مسألة 100% حق، إذا ظلمت مظلمة فأغضيت عنها لله، أي عفوت عنه، مش عجزان ولا جبنان ولا خوران، بس لله قادر تثبت، بس ما بدي، يقول إلا أعز الله نصره. هذا تأكيد للمعنى اللي ذكرته في الحديث الأول. ولكن يا أخوة الإسلام هذا العفو عن الظالم وكذا، هذا حتى الناس ما تفهم خطأ مخصوص بالأمور الشخصية، سأن أساء إليك بنفسك إلى شخصيتك. أما في الأمور الدين فلا يجوز العفو والصفا، ولا تنتهك حرمات المسلمين، تستباح المسجد الأقصى. منو يا أخي نحن فمن عفا وأصلح فأجر الله، عفونا عن اليهود، عفونا عن اليهود، عفونا عن الظالمين، عفونا عن حكام العرب. هذا هنا العفو حرام. فالمقصود بالعفو عن من ظلمك أي أساء إليك شخصيا، أما إذا أساء للدين ما في عفو، الرد واجب. دليل هذا التفصيل حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا وصفته؟ قالت: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله. بتقول النبي عليه الصلاة والسلام كان من صفاته إذا إنسان أساء إليه شخصيا، مثل هذيك قال له لما تأخر في دفع الدين عليه الصلاة والسلام كمشوا من رأبته، وقال له: إنكم قوم مطل يا بني عبد المطلب. هذه إساءة شخصية. فنبي بيقول ما انتقم لنفسه قط، ما انتقم لنفسه قط، بس إذا انتهكت حرمات الدين، حرمات الله، يقول فينتقم لله. وفي رواية: فلا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا شديدا لا أحد يستطيع أن يقدر ويقادر غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم يا أخي الإسلام إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه كمسلمين نجد الأمور انقلبت. الواحد منا إذا أسيء إليه شخصيا مثل ما بيتحمل، ما بيتحمل، بيتسبوا بيسبوا، ضربوا بيجوا يجمع العيلة كلها، أولاد عمه أولاد خلو قالوا انزلوا، في واحد أهان العيلة، أهان العيلة اسم فلان، انزلوا. إذا أسيء إليه أو إلى أسرته فيغضب أشد الغضب وينتقم أشد الانتقام وبيوصل إلى آخر المراحل. وإذا سمع في نفس الوقت الله يسب أو يستهزأ بحرمات الدين أو ببيوت الله سبحانه وتعالى وهي المساجد، أو سمع الرسول يسب عليه الصلاة والسلام، يقول لك: أخي أنا شو دخلني؟ خلي دور الفتوى، أنا شو دخلني؟ خلي المفتي هو يدافع عن الدين، أنا شو دخلني؟ فنحن قلبنا الموازين، صار أحدنا يغضب لنفسه ولا يغضب لحرمات الدين ولا يغضب لله، ولا يغضب لله إذا انتهكت حرماته. لذلك لما وقعنا في هذه المسألة وهذه الجريمة، شوفوا سنة الله يا أخوة الإسلام، فهموا هذه الأمور، هذه سنن كونية، اللي ما بيفهمها بيتعب. الناس لما هان الله في صدورهم، هانت عظمته عندهم، وهان دينه في حياتهم، هان هؤلاء في عين الله. الناس إذا هان الدين في حياتهم وهان الله في صدورهم هانوا في عين الله، فلا يبالي به ولا ينصرهم ولا يغضب لهم. تقول: يا شيخ مسلمين يذبحون وين من كان، يغتصبون، يقتلون، يحرقون، أين الله؟ لماذا لا ينصرهم؟ الله تعالى، الله تعالى لا يغضب لهم ولا ينصرهم، لأن الأمة، لأن الأمة هان الدين في حياتها، وهان الله في حياتها، وهانت المقدسات في حياتها، ولم يغضبوا إلا لأنفسهم، ولم ينتصروا إلا لبعضهم في الباطل، فالله لا ينتصر لهم ولا يغضب لهم. دليل هذا الكلام أثر رواه، كان ده وغيره، أبو نعيم وغيره، كتاب حياة الصحابة، أن المسلمين لما فتحوا قبرص، المسلمين فتحوا قبرص، وكان أبو الدرداء الصحابي الجليل شاهدا في هذا الفتح، فرأى يوما عظيما من أيام الإسلام، رأى كيف الكفار هزموا وأخذت أولادهم ونسائهم سبايا، وإجا الأمير صار يقسم النساء والأطفال على المسلمين، فرق إنه أنت بتطلع لك هالعيلة وأنت هالعيلة وأنت هالعيلة، فأبو الدرداء شاف المنظر فجلس ناحيا صار يبكي، عم يبكي. فتفاجأ منه بعض التابعين اسمه جبير ابن نفير، وجاء عنده ما فهم، قال له يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ إنه أنت عم تبكي بهاليوم اللي هذا يوم فرح، يوم نصر، يوم عز الإسلام، لك لازم تظل غيط، ما تبكي. فافهموا فقه الصحابي رضي عنه. ماذا قال له؟ قال له يا جبير، هذه بينما كانت هذه أمي قاهرة قوية لها الملك، الأبارصة كانوا أبايا، تركوا أمر الله، عصوا أمر الله، استهانوا بحرماته، فصاروا إلى ما ترى، وسلط الله عليهم السبي، وما سلط الله السبي على أمة وله فيهم حاجة. إن صغروا في عين الله، عشان هيك صلت عليهم النساء تسبح وتغتصب في السجود، هانوا في عين الله. ثم قال له يا جبير، ما أهون العبادة على الله، ما أهون العبادة على الله إذا هم تركوا أمره. إذا العباد جاهروا بالمعصية هان الدين في حياتهم، يفطرون علنا في رمضان، يكفرون علنا، يشربون خمور علنا، يزنون علنا، يسبون الله علنا، هان الله في حياتهم وهان الدين في حياتهم، يقول ما أهون العباد على الله أن يهون العباد في عين الله، ما بقى لهم قيمة، سبوا، اغتصبوا، قتلوا، شردوا، حرقوا، غرقوا، ما أهون العباد على الله إذا هم تركوا أمره. لذلك يأخذ الإسلام اليوم، إذا جيت أنت بعد 100 سنة أو قبل 100 سنة بتقول للأولئك للعالم، قالوا يا عمي نحن بزماننا، نحن اليوم بزماننا، مسلمين بالهند وبالصين يحرقون أحياء، يحرقون. فاللي بيسمع الحديث بيقول له أنتوا أكيد يا أبي أو يا شيخ كنتوا يمكن 100 واحد ضمن ملايين، مشانك استغلوا ضعفكم وقلة عددكم فحركوكم أحياء. من قالوا لا، منا قلة، المسلمين بالصين 120 مليون مسلم، 120 مليون، والمسلمين بالهند 200 مليون، والمسلمين بالعالم خمس سكان العالم 1.5 مليار، منا قلال. فبيقول لك ليش هذا الهوان؟ ليش الذل؟ ليش سكتوا؟ ليش سكتوا؟ هم نقول له كما قال أبو الدرداء، ما أهون العبادة على الله إذا هم تركوا أمره. نقول لأن الناس ما كانت تغضب لدين الله، فلم ينتصر الله لهم. لذلك في سورة ياسين في رجل من الصالحين جاء، أرسل الله إلى هذه القرية رسلا فكفروا بهم، فجاء رجل صالح، منو نبي ولا رسول، قالوا يا عم اتقوا الله، وين رايحين؟ فقتلوه، فغضب الله له. عبده ايه؟ غضب الله له، مؤمن عظم حرمات الله في نفسه، فيقول تعالى، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة أهلكنا كل القرية كرمالها المؤمن، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لذلك بدي أرجع إلى طرابلس، ما بدي أحكي بالصين وبالهند، نرجع إلى طرابلس. يا إسلام، نحن اليوم اللي عم نعيشه، نحن يمكن ما عم ننتبه للي عجري علينا لأنه تعبانين، بس اللي بعدين بيقرأ واللي من بعيد بيشوف بيعرف شو صار فينا. نحن اليوم بلد فقير، طرابلس مهمشة، الناس أطفال تموت أمام أبواب المستشفيات، وفي ناس كتير مع عائلات عم يأكلوا من الزبالة، وفي ناس عم بيهجوا بالبحور وعم تغرق أولادهم ونسائهم أمام أعينهم. طيب ليش صار فينا هيك يا أخوي؟ ليش صار فينا هيك؟ ليش صرنا لا وزن لنا ولا قيمة؟ نحن أكبر طائفة في لبنان، ليش صرنا هيك؟ بسبب تفرقنا، بسبب ما عظمنا حرمات الله. فلان يسب الله علنا جهرة، لكن فلان بيقول لك بدي غير الشريعة، بيعمل مهرجان بالقبة بيجي آلاف بيزقفوا له، لك عم بيسب الدين وبيزقفوا له 3000 واحد، استهن بحرمات الله فهن في عين الله عز وجل، فصار مصيرنا هذا المصير. لذلك نحن أول واجب للتغيير في حياتنا من منطلق شرعي هو أن نعظم حرمات الله في بلدنا. يا أخوة، أنتم الناس الحمد لله جايين على المسجد بتصلوا بتصوموا وبتحبوا الله والرسول وبتصلوا التراويح وقرأتوا قرآن وختمتوا كم ختمة، بس هذا ما يكفي. بدك أول ما تسمع حرمة من حرمات الله تستباح في طرابلس، ما أنك قدر تدع لا بوجه لوجه، لك نزل فيديو لا نرضى الدين يستباح، لا نرضى واحد يدعو إلى اللواط والناس تصفق له، لا نرضى. ما تقول والله فلان ابن عمي ما بدي زعله، نزلوا فيديوهات حتى الناس تشعر بوجودكم، والله تعالى يعلم أنكم غضبتم له. هذا أول باب من أبواب التغيير، نغضب لله لحرماته ما نسكت. الباب الثاني حتى نضع الأمور في نصابها، تلاقي الناس تحمل أحيانا على فلان وعلى دار الفتوى أنه هن السبب. وين؟ ليش؟ ليش؟ لما تكذبون على أنفسكم؟ الآن اللي تولى أمر طرابلس ومسؤول عن غذائها وأمنها وكرامتها هن النواب، نواب طرابلس هن ولاة الأمر. المفتي ما ولي أمر، ما بيقدر يحكم بشيء، ولي الأمر السياسي، ولي الأمر رئيس الوزراء السني، ولي الأمر الوزير السني، خاصة ذكروا من طرابلس. أنت توليت أمر البلد والطائفة، ما فيك تتركهم يجوا ويموتوا ويحركوا ويغرقوا وأنت عم تصلي وتعتمر وتعتكف وتبكي في سبيل الله، ما بيكفي. بدك تنظر في أوجاعهم. بعدين ما بيحوز الناس وسلم لربطة خبز يركضوا آلاف يشحدوا على الفرن. البلد هذه فيها مرافق كثيرة، لك يا عمي اللي عم يهجروا على البحر لا تهجروا، في عنا مصفية لوحدها تسع لألفين إنسان لو اشتغلت وتوظف ألفين إنسان المصفية، والمطار 5000، والمعرض 5000، والمنطقة الاقتصادية 10000، هي 50000 100000 يستطيعون الآن أن يعملوا. اجتمعوا روح عند السياسيين طرابلس يا عمي هذه مرافق المدينة بدنا تشتغل، ما بدنا نشحد من بروتينكم. بيقولك بدنا نصارحك، ما فينا تيار عوني يمنعنا، حزب الله يمنعنا، منقول منك قدر عود بالبيت استقيل، هذا دين الله. ما فيك تقول ماني قدر تترك الناس تموت في البحر وعبوا المستشفيات وماني قدر ترك. والله تعالى يخرج من هذه الأمة رجالا يقومون بأمرها وينصفونها. في حديث رواه مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو ذر رضي الله عنه فقال له يا رسول الله ألا تستعملوني؟ قال له يا رسول الله حبب كون أمير أنا على شي مدينة، أمير على شي مدينة، حطني أمير. فشو أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شوف ما أجمل هالحديث، حط الأمور في نصابها عليه الصلاة والسلام. أبو ذر تعرفوا من أبو ذر؟ أزهد الناس، من أزهد الناس وأورع الناس وأتقى الناس، بس لما طلب الإمارة شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال لك أنت ضعيف. شو يعني ضعيف؟ مش أنه وزنه 60 كيلو، لا، مقصود أنت أمين، رجل أمين ما في أمن منه طبعا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الكبار، ولكن كان أمينا بس كان ضعيف. شو يعني ضعيف؟ ما كان عنده تدبير، ما كان عنده حنكة، كانت عطفته تغلب رأيه. ففي حديث آخر يبين لنا عليه الصلاة والسلام وجه الضعف عند أبي ذر. شو قال له؟ قال له يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على إثنين ولا تولين مال يتيم. هو منو أمين يا أخي؟ والله أمين، حتى النبي عليه الصلاة والسلام مدحه قال يبعث يوم القيامة لوحده، أمه لوحده أبو ذر أمين، بس منو قوي؟ يقول تعالى إنك خير من استأجرت القوي الأمين. ما بيكفي تكون أمين إذا تكون قوي. وين ضعف أبي ذر؟ لا تولين مال اليتيم. يعني إذا في اثنين، إذا في أيتام وجاء أهلهم قالوا لك خلص أبوهم مات أمهم ماتت وأنت أمين، خذ هذا المال حطه عندك ليكبر وتعطيهم إياه. قال له أوعى تعمله. ليش؟ لأنه ضعيف. شو يعني ضعيف؟ ما بياكل المال. لا، بس إذا إجا إنسان قال له يا أبا ذر أنا والله ما عندي بيت أكل بيتي وما عندي براد وغسيلة وما عندي شيء وابني بالمستشفى وكذا، له خلص في سبيل الله خذ مال اليتامى روح في سبيل الله. بضيع أموال اليتامى بسبب عاطفته، سبب عاطفته لأنه ضعيف ما عنده تدبير. فالنبي شو قال له؟ قال له إنك ضعيف وإنها أمانة. قال له ما فيك تعمل أمير. فنحن كل مسؤولي السياسيين السنه في طرابلس، اذا اخي انتم ضعاف وعم تقولوا منا اجرين، خلص استقيلوا استقيلوا. الا الله تعالى ما يجعل في الامه رجالا يقومون بهمها ويحملون هم البلد. هذه رساله للسياسيين. رساله اخرى للناس اللي ماتت اطفالهم في البحر واللي حتى الان ما شافوا اطفالهم، ما استطاعوا الوصول اليهم. لا شك مصيبة عظيمة يا أخوة الإسلام، لا شك هذه مصيبة عظيمة، إنه الإنسان يرى أولاده يموتون أمام عينيه ويرى زوجته تموت أمام عينيه وما يستطيع يفعل لها شيئا. والله هذه مصائب كبيرة وعظيمة، نسأل الله تعالى أن يدفعها عنا. ولكن هنا نذكرهم بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الحاكم في تاريخه، حاكم في تاريخه، أن أحد الصحابة اسمه عثمان بن مظعون رضي الله عنه مات له ولد صغير كان عمره كام سنة، فحزن عليه حزنا شديدا. فالنبي لاحظ عليه أن عثمان ما بعم يأكل ولا يشرب وما بقى يبتسم وبيجي على الصلاة بالكاد يوصل، فأراد النبي أن يصبره عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه، ماذا يقول له؟ قال يا عثمان، قال له يا عثمان إن للجنة ثمانية أبواب، إن للجنة ثمانية أبواب، ألا ترضى يا عثمان ألا تنتهي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت ابنك قائما هناك يأخذ بحجزك أي بالإشارة حتى يشفع لك عند الله؟ قال له يا عثمان صحيح مات ابنك وصغير، بس هذا بالنسبة لك مكافأة عند الله، ادخر لك شيئا عظيما. بيقول يوم القيامة الجنة لها ثمانية أبواب، أنت ما بتوصل لأي باب من أبواب الجنة، وين ما بتفوت بتلاقي هذا الباب بتروح له ما فيك تفوت، بدك شيء، فبتلاقي ابنك بهالباب، وإذا جيت على هالباب تجده على هالباب، أو جيت على هذيك الباب تجده، أي باب بتقصده لدخول الجنة ستجد ابنك قائما هناك. وشو عامل؟ بأول ما بيشوفك بياخذ بالإشارة، يقول بأشاطك هذا أشد مكان يعني يستطيع تمشوا فيه، ويأخذك إلى الله ويقول يا رب اشفع لأبي على صبره علي. فقال ألا ترضى؟ فقال بلى رضيت يا رسول الله. خلاص هذا إذا كان جزائي أنا صابر. فالصحابة غاروا رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله ولنا في فرطنا مال عثمان. طيب ونحن إذا ماتلنا أولاد صغار بيكون لنا من الأجر نفس الأجر تاع عثمان ابن مظعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا لمن صبر واحتسب. يقول نعم نفس الأجر، بس بشرط أن تصبر ولا تتسخط قضاء الله وتحتسب الأجر عند الله. نسأل الله أن يصبرهم، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويرحم أمواتنا وأمواتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدعاء إخوة الإسلام نذكركم بمسألتين. المسألة الأولى، لا تنسوا إخراج زكاة الفطر، تخرج قبل صلاة العيد، من الآن فيك تطلعها، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فليست صدقة فطر، هذه صدقة من الصدقة، فلا تنسوا ذلك. المسألة الثانية، نحن في صلاة العيد ما نصلي في المسجد، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى في الفلاة، وهناك مصليات ستقام في طرولوس، فلذلك نحن نغلق المسجد حرصا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أنه أن لا يختم لنا بشهر رمضان إلا وقد غفر لنا، إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار، وقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وقبل منا صالح أعمالنا. اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم يا رب لا تشمت فينا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم استر اجبر كسرنا واستر عيبنا وارحم ضعفنا، ولا تؤاخذنا إذا انتهكت حرماتك ونحن ضعفاء. اللهم قونا يا أرحم الراحمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.